الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في باب ما نهي عنه من البيوع، وسبق أن درسنا عددا من البيوع المحرمة المنهية عنها، وذكرنا عدة قواعد مما يتعلق بهذا الباب، وذكرنا أن ما نهي عنه مما نهي عنه ما نهي عنه لأنه محرم العين، وذكرنا أمثلة على ذلك، ومن هذه الأمثلة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وغير ذلك، وتكلمنا على بيع الحيوانات المحنطة وحكم بيعها، ورأيت في فتاوى اللجنة الدائمة الجزم بتحريم بيع الحيوانات المحنطة. رأيت في فتاوى اللجنة الدائمة المساء للمملكة العربية السعودية وعلى رأس هذه اللجنة في تلك الفتوى توقيع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بتحريم بيع الحيوانات المحنطة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن فيها إضاعة للمال، أن فيها إضاعة للمال، وهذا الاحتمال الذي ذكرناه في الدرس السابق. الأمر الثاني أن فيه أو أن في هذا البيع ذريعة لاتخاذ التماثيل أو الأصنام، مع تنصيص على أن هذا ليس من التصوير، يعني الحيوان المحنط ليس من باب التصوير، لأنه هو نفس الحيوان، عين الحيوان، لكن قد يتخذ بعد ذلك هذا الأمر ذريعة إلى اتخاذ التماثيل المصورة واتخاذ الصور. فينتبه طالب العلم إلى الفرق بين الأمرين، يعني اتخاذ الحيوانات المحنطة أو منع اتخاذ الحيوانات المحنطة ليس من باب أنها من التصاوير، ليس من باب أنها من التصاوير، لأنها ليست من التصاوير، ولكن من باب أنها قد تكون ذريعة على ذلك لاتخاذ التماثيل أو الأصنام أو الصور. هذا عموما خلاصة فتوى اللجنة الدائمة في مسألة بيع الحيوانات المحنطة. أحببت أن أسوقها لكم لأن هذا الباب وهذه المسألة يعني تنتشر أو توجد عند بعض الناس، يعني كثير من الناس يعني ما أظن يبالون بهذا الأمر اتخاذ الحيوانات المحنطة، لكن بعض المصرفين يتخذونها نوع من الزينة في بيوتهم ونوع من الديكور ونحو ذلك. ثم نرجع إلى ما نحن فيه. ذكرنا فيما مضى عددا من الأحاديث وما فيها من البيوع المحرمة، وتكلمنا عن بيع المنابذة وبيع المنابذة، و البيع الثالث الذي تكلمت عليه بيع ركبان، وهو أن يخرج التجار من البلدة يستقبلون من يأتي من الخارج، سواء ممن يأتي من القرى أو البوادي أو حتى المدن فيستقبلونهم و يشترون منهم البضاعة بسعر رخيص، وقد يكون في هذا تغرير لهم أو خداع، لأن القادم من الخارج لا يدري شيئا عن ظروف البلدة وما فيها من التسعير أو ما فيها من الأسعار، فيخرجون إليهم يستقبلونهم إما في أطراف البلدة أو يستقبلونهم خارج البلدة أو داخل البلدة بعيدا عن الأسواق، أو حتى داخل البلدة بعيدا عن الأسواق التي فيها البيع والشراء وفيها التجار الذين عن طريقهم تعرف أثمان السلع. وذكرنا أن هذا الفعل لا يجوز، أن هذا الفعل لا يجوز، وإذا وقع يعني إذا وقع فإنه يكون صحيحا، ولصاحب السلعة الخيار إذا نزل إلى السوق، يعني إذا نزل إلى السوق وجد أنه خدع، وجد أنه خدع فله الخيار إما أن يطالب بسلعته من اشتراها من هؤلاء التجار، أو أنه يقبل البيع على صورته التي حصلت، له الخيار يعني يرجع في كلامه أو أنه هو يمشي البيع على ما حصل له فيها من الوقف والنقص والخداع عن سعر السوق. فهذا البيع في أصله لا يجوز، والجمهور منهم من يقول بتحريمه، منهم من يقول بالكراهة. أما إذا، وقد قلت لكم بأن الإمام أبا حنيفة حكي عنه، أو بالأصح حكي عنه الإمام ابن المنذر أنه أجاز ذلك البيع، أنه أجاز ذلك البيع، مع أن كتب الحنفية ليس فيها ذلك، لكن حكى ابن المنذر ذلك عن الإمام أبي حنيفة. هذا من ناحية حكم البيع أنه لا يجوز، إذا وقع هذا البيع وإذا حصل فإن البيع صحيح، ولكن للبائع الخيار، فهو مخير أن يرجع عن بيعه الذي باعه، يعني يرجع في كلامه والله أنت ضحكت علي، خدعتني، خذ لي سلعتي وخذ مالك، وإما أن يرضى بالبيع ويمضي البيع. والإمام أبو حنيفة يقول ليس له الخيار، يقول ليس له الخيار، ولأن البيع صحيح فليس له الخيار بناء على قول المتقدم. وهناك رواية عن الإمام أحمد، وهناك رواية عن الإمام أحمد أن البيع باطل، هناك رواية عن الإمام أحمد أن البيع باطل، يعني لا يحصل، لا يحصل للمشتري تملك السلعة، ولا يحصل للبائع تملك السعر أو الثمن، والجمهور على صحة البيع وأن له الخيار. ودليلهم الذي يقوي قول الجمهور ويصحح قول الجمهور ما جاء في الحديث في رواية أخرى، أنه إذا نزل إلى السوق، إذا نزل أو هبط سيده إلى السوق يعني صاحب السلعة فهو بالخيار، فنزل السوق فهو بالخيار. هذه الرواية التي أثبتت الخيار تقوي قول الجمهور، لأن ثبوت الخيار دليل على صحة البيع، ثبوت الخيار دليل على صحة البيع، يعني لو كان البيع باطل، لو كان البيع باطلا لما جعل لصاحب السلعة الخيار. فلما ذكر أن لصاحب السلعة الخيار إذا نزل إلى السوق وجد السعر الذي باع به السعر ناقص وفي بخس وفي ظلم، فأثبت له الخيار، فلما أثبت له الخيار دل على صحة صحة البيت. هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ويعني أحيانا نعيد بعض المعلومات لتثبت في ذهن الطالب، حيث أن بعض الناس قد يكون هذا أول مرة يسمع أحكام البيوع. ثم قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وهذا ما يعرف به اللوم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض تكلمنا عليها وشرحناها، ويدخل في حكم البيع الشراء أيضا، يعني لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يشتري بعضكم أيضا على شراء بعض، يعني النهي وارد على البيع والشراء. إذا كان أخوك يشتري سلعة أو اشترى السلعة وهو في وقت الخيار لسه بيفكر يمضي البيع ولا يرجع السلعة، لا تذهب أنت إلى البائع وتقول بعت السلعة بمئة لفلان أنا أخذها منك 110، وأنت لك الخيار رجع السلعة وأنا أعطيك فيها 110، أو لا تذهب إلى المشتري وتقول له أنت اشتريت من فلان 100 رد السلعة وأنا أعطيك إياها 90. إذا النهي عن البيع على بيع المسلم يدخل فيه نهي عن البيع، وكذلك النهي عن الشراء. فطالما أخوك المسلم له فرصة تفكر في هذه البيعة وله الخيار يمضي هذا البيع يخلصه يوقع العقد النهائي ولا يرجع في كلامه، اعطيه فرصة. لا تتدخل بين الاثنين، لا تتدخل بين البائع والمشتري الا اذا كان البيع عن طريق المزاد، اللي هو بيع المزايدة. بيع المزايدة، فبيع المزايدة اهل العلم فيه على قولين، اهل العلم فيه على قولين. منهم من يمنع بيع المزاد، بيع المزايدة، لانه ورد حديث في عند البزار، يعني في مسند البزار، من حديث سفيان بن وهب، من حديث سفيان بن وهب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة، نهى عن بيع المزايدة. وهذا الحديث فيه ضعف لان فيه ابن لهيعة، و يعني ضعف هذا الحديث او رد بوجود ابن لهيعة القاضي المصري الذي حصل عليه الاختلاط بعد احتراق كتبه. فابن لهيعة في هذا الحديث، حديث سفيان بن وهب، فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة. والقول الثاني بأن بيع المزايدة جائز بشرط عدم الضرر، واستدلوا في ذلك بما رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي وأصحاب السنن والترمذي وأحسنه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ متاع رجل حلف، أخذ حلفا وقدحا، الحلف اللي هو يعني زي الحقيرة اللي تفرش تحت السجاجيد أو نحو ذلك، أو ما يجلس عليه، أو الحلف يكون فوق البعير ويوضع عليه الرحم. أخذ حلفا وقدحا وقال: من يشتري هذا؟ فقال أحد الصحابة: أنا أشتريه بدرهم. فقال: من يزيد؟ فقال آخر: أنا أشتريه بدرهمين. فباعه إياه. فدل هذا على جواز بيع المزاد، جواز بيع المزاد إذا لم يكن فيه ضرر على أحد. لأن قد أحيانا أصحاب المزاد يعني يعبثون في المزاد ويتلاعبون به فيضرون المشترين، كأن يستفق مثلا الباعة اللي في المزاد، أن مثلا أي سيارة تأتي السوق لن نزيد فيها أكثر من مثلا 10% مثلا نفترض أو 5%. فيتفق هؤلاء الباعة على أن يقف السعر عند هذا الحد مثلا 10,000 والخلاص. هي لو زادت 10 إلى 11 أقصى شيء نقص ما لا أحد يزيد فيها. فطبعا هذا في ضرر على من؟ على المشتري، ضرر على المشتري. فهذا أيضا من الباعة لا يجوز، كان هذا حرام من البيعين اللي بيمسكوا البدالات إن هم يقبضوا على السعر ويتفقوا على السعر وبعد كده هم يوزعوا هذا المبيع بينهم ويعني يتفقون على طريقة الاشتراك في ربحه، مثلا يبيعوه مرة ثانية ويأخذ الربح الزائد. فهذا أيضا من الإضرار بالمسلم، من الإضرار بالمسلم والإضرار بالبائع اللي انت تبيع سيارتك عند هؤلاء الذين سيشترون، فأضروا بك أنت. فالمقصود أن لا يجوز بيع المسلم على المسلم، وكذلك لا يجوز الشراء إلا في حالة واحدة، إذا كنا في بيع المزاد، يعني مزاد علني وليس فيه نوع من الخديعة وليس فيه نوع من الاضطراب الآخرين ولا غش ولا تدليل. فمن حقك أنت واحد ألف مية ممكن تقول أنت 105 110 120 على أو كما تحب، ما لم يكن في هذا غش أو خديعة. وإذا وقع البيع، إذا وقع البيع على بيع المسلم، فإن الأئمة الثلاثة على صحة البيع، على أن البيع صحيح. والإمام أحمد يقول بأن البيع لا ينعقد، الإمام أحمد يقول بأن البيع على البيع باطل ولا ينعقد. لماذا؟ لأن هناك قاعدة أن النهي يقتضي الفساد، وقد مرت بكم هذه القاعدة في أصول الفقه. فالإمام أحمد يرى بأن ما بني على هذا النهي هو ما بني على الفاسد فهو فاسد، وغيره من الأئمة يرون أن البيع صحيح لأنه لم يفقد شرطا من شروط البيع، لا في نفس المبيع ولا في المتبايعين. وقلنا بأن هذا أيضا ينسحب على المقاولات وعلى الإيجارات وعلى الوظائف والأعمال الأخرى، فلا يجوز لك أن تدخل فيها إذا دخل فيها أخوك وأخذ فيها كلمة كما يقولون، يعني ليس عليه مثلا المقاولة أو ليس عليه المزاد أو مثلا وعد بالوظيفة ونحو ذلك وهو كان أهلا لذلك، فلا تذكر أنت تفسد عليه أمره، اتركه حتى ينتهي من أمره. إذا قال والله إحنا رجعنا في كلامنا وإنت ما انتش نفعنا ونشوف غيرك، تدخل أنت أو يدخل غيرك. أما طالما الأمر ما زال فيه أخذ ورد وهو موعود بوعد حسن وقدم أوراقه وقبلة نحو ذلك، فلا تدخل إلا إذا كانت المناقصة عامة، مناقصة عامة وليس فيها ولم ترسي على أحد، يعني كل واحد اللي عنده المقاول اللي عنده قدرة على بناء هذه المصلحة الحكومية أو الشركة أو كذا يأتي بأوراقه ويأتي بعرضه، قدم عرضك مع الناس طالما فيه مجال مفتوح. لكن إذا رست على واحد مثلا أو اثنين مثلا، ما تجيش انت بقى تدخل في الوسط وتتقحم عليه وتقول لا هذا قدم المناقصة 100,000 وانا اديلك 90 او 80 او 50، هذا لا يخلق. انتهى الزمن الذي يسمح لك فيه بالدخول، فاذا رشت على احد خلاص يدخل في هذا الامر، لا يبيع بعضكم على بيع بعض لأدعى المسلم على بيع المسلم. وكذلك أنس رضي الله عنه قال يعني ما قالوا في البيع قالوا في الشراء أو خوف الشراء. يعني يقول عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن هذا فقال إن هذا نهي عنه في البيع والشراء، فقال إن هذا منهي عنه في البيع وفي الشراء. نتكلم اليوم عن بقية الحديث. هذا الحديث الذي معنا حديث أبي هريرة في خمسة أنواع من البيوع المحرمة. ذكرنا نوعين، ذكرنا نوعين في خمسة من البيوع المحرمة: النهي عن تلقي الجلد أو الركبان الذين يأتون بالسلعة، وقلنا بأن يدخل في هذا حتى اللي جاي على رجله، الركبان ركبين إبل أو ركبين سيارات أو جايين على أرجلهم كيفما كان. والنوع الثاني بيع المسلم على المسلم أو شراء المسلم على المسلم. الآن نتكلم على النوع الثالث وهو قوله: ولا تناجشوا. ولا تناجشوا، والنجش في الأصل هو التحريك، يعني النجش في اللغة التحريك والاستثارة. التحريك والاستثارة يعني تحرك حاجة وتحاول أن تثيرها، زي واحد مثلا يثير مثلا الصيد عشان يتحرك يمينا أو شمالا. فهذا الذي الناجش يحاول أن هو يحرك السعر ويرفع السعر، يرفع السعر ليحرك المشتري أن هو يرفعه أيضا. فالنجش في أصله التحريك والاستثارة. وفي الاصطلاح النجش أن يزيد الإنسان في سلعة، أن يزيد الإنسان في سلعة لا يريد شراءها، لأن يزيد الإنسان في سلعة لا يريد شراءها. قال الإمام الشافعي: هو مكر وخديعة. الشافعي يقول: هو مكر وخديعة وليس من آداب الدين، يعني ليس من أدب المسلم، ليس من أدب المسلم. لأن تكون رايح تشتري سلعة والسلعة هذه مثلا ستأخذها بعشرة، فيأتي واحد لا يريد أصلا هو الشراء، يعني جاي بس كده يضر الناس وخلاص يعبث في السوق، يقول أنت تبيع الآن بعشرة، لا أنا أخذ منك بحداشر بأحد عشر أو بخمسة عشر أو نحو ذلك. يعني هو ليس في نيته الشراء، وإنما جاء لتحريك المشتري بزيادته هو في السلعة. فهذا لا شك فيه إضرار، لأن يعني المشتري شايف إن كل بيقول عشرة الثاني يقول 11، يقول هو 12، الثالث يقول 13، يقول 14، 15، فسيرتفع على المشتري السعر بنوع من الخديعة. وهذا الذي الناجش ليس له رغبة في السلعة، ليس له رغبة في السلعة أصلا. فهذا من إضرار بالمسلم، المنهي عنه في الإضرار بالمسلم وعدم النصيحة وعدم الشفقة على أخيه المسلم. فإذا وقع هذا البيع، فإن إذا وقع وأخذ السلعة فعلا 11 أو 12، فالجمهور على صحة البيع مع ثبوت الخيار، مع ثبوت الخيار، يعني له أن يرد السلعة أخذ هو 13 و 14 و 15، ثم اكتشف بعد ذلك أن هذا الذي كان يتكلم في السوق ناجش، كان يزيد ذلك من أجل رفع السعر، فضحك عليه خدعت، فله أن يرد السلعة المبيع ويأخذ ماله، أو لا يرد ويأخذ الفرق، أو يكتفي بما حصل ويأخذ السلعة بما دفع من المال وإن كان حصل عليه فيه نوع من الغبن أو الخداع فهو بالخيار. والقول الثاني أنه لا يصح بناء على القاعدة التي ذكرناها. والنجش قد يكون من شخص واحد كما ذكرنا, يعني في أنت تشتري فيكون عندك شخص آخر عند البائع بدون اتفاق بدون شيء, باتفاق أو بدون اتفاق, يعني سواء اتفق مع البائع أو كان هو هذا الشخص كذا يعني بيمشي يجامل الناس أو يعبث في الأسواق. هذه صورة أنه يأتي ويزيد في السلعة عشان أنت كل شوية ترفع الإيه ترفع السعر, أو يكون مثل الصورة الأولى التي ذكرناها يتفق الباع هم يشترون ان هم يوقفوا السعر عند مقدار معين, يتفق الباع اللي يشتروا السلع في السوق, وهذا موجود في الاسواق الكبيره التي يتحكم فيها التجار الكبار فمثل مثلا اسواق الذهب, اسواق السيارات وغير ذلك من الأسواق الكبيرة التي فيها تجار كبار يمسكون السوق فيقولون اليوم احنا سنوقف السلعة مثلا ربح كذا او مقدار كذا, ويكون هذا في الحقيقة فيه ضغط شديد للشخص البائع, ضغط شديد جدا. لو طولت السوق على ما هو عليه يبيع الشخص ويشتري فقد يربح أضعاف مضاعفة, فلكن هؤلاء يتفقون على إيقاف السوق عند سعر معين, فهذا أيضا من صور النجش المنهي عنها. هذا النوع الثالث. النوع الرابع بقوله لا يبع حاضر لباد, لا يبع حاضر لباد, يعني إذا جاء الشخص من الخارج يأتي واحد من البلدة ويقول اجعلني تمثارا لك, يعني نوع من التمثرة اللي هو الدلال, أنا هبيع لك هذه السلعة, إما أبيعها لك يعني مرة واحدة أو أبيعها لك بالتدريج. طيب الضرر هنا الآن هل هو على اللي جاي من برا البادي ولا الضرر على من الآن؟ على أهل البلدة. إذا الضرر على أهل البلدة. في الصورة الأولى بيع الركبان كان الضرر على من؟ على الاثنين, على اللي جاي من الخارج اللي هو الركبان أهل القرى أو أهل البوادي أو حتى أهل المدن لأن يحصل عليهم أنهم يبيعوا بسعر أقل, وعلى أهل البلد. أما الآن فالضرر ليس على القادم البادي أو القروي, إنما الضرر على أهل البلدة لأنه منع أهل البلدة حقهم في الثوب والحصول على السعر الأقل, لأن هذا التمثال طالع من البلد ويعرف أسعار السلعة في البلد ويعرف إزاي يصرفها وهي عند مين وهي مش عند مين وأي مكان ممكن يسوقها فيه, فيحصل الضرر هنا على أهل البلدة. هذا البيع اللي هو بيع الحاضر للباد أيضا من البيوع المحرمة التي لا تجوز, لكن إذا وقعت فأيضا جمهور أهل العلم على صحة البيع يعني مع التحريم. والإمام أحمد يقول البيع باطل بشروط, الإمام أحمد يبطل هذا البيع بشروط. الشرط الأول حاجة الناس للسلعة, يعني إذا كان الناس يحتاجون للسلعة, أما إذا كان الناس لا يحتاجون هذه السلعة يعني سلعة عادية مثلا من الكماليات أو نحو ذلك فإنه لا يدخل في المنهي عنه. إذا الشرط الأول حاجة الناس إلى هذه السلعة, الشرط الثاني الجهل بالسعر، يعني أن يكون هذا البادي لا يعرف السعر، لا يعرف السعر. أما إذا كان يعرف السعر في البلد ويعرف السلعة هذه في هذه البلد مثلا في 10 أو في 20 فإنه لا يدخل في المنهي عنه. الشرط الثالث أن يقصده الحاضر، يعني يأتي واحد من السمسار هو اللي يقول له، يقول له أنا أريد أن أبيع لك السلعة التي معك، أن يقصده الحاضر، هو اللي يطلع يكلم الرجل يقول له اديني إياها أبيعها لك بالسمسرة، يعني يأخذ نسبة. أما إذا كان هو الشخص اللي جاي من الخارج الحائل هو البادي أو القرى القروي، هو الذي قال يا فلان أنا لا أعرف هذه البلدة ولا أعرف كيف أبيع فيها بيع لي، فعدل بن أحمد إن هذا لا يدخل في المنهي عنه، لا يدخل في المنهي عنه، لأن هذا يكون من باب النصيحة والإعانة. الشرط الرابع أن يقدم إلى البلدة ليبيعها بسعر اليوم، أن يقدم إلى البلدة ليبيعها بسعر يومها. أما إذا كانت تبيعها بسعر غير سعر اليوم كسعر مثلا قديم مثلا أو نحو ذلك فإنه ليس من المنهي عنه. جمهور أهل العلم على أن هذا النوع من البيع لا يجوز حتى لو الشروط هذه لم تكن موجودة. بعض أهل العلم يرى أن المنهي عنه صورة واحدة فقط، وهذا الذي مال إليه البخاري، يقول إذا كان سيبيع له بقصد السمسرة يعني بالأجرة، أما إذا كان سيبيع له بدون سمسرة بدون مقابل فهذا من باب يكون من باب النصيحة، يكون من باب النصيحة. يعني هذا رأي الإمام البخاري في هذه المسألة ومذهبه، أن هو يكون الصورة المنهية عنها إذا كان دلالا له، الدلال والاستنصار. أما إذا قال له هذا بفعله ومش يأخذ منك حاجة ولن يحصل يعني تعدي أو كذا، فأن يقول أنه لا بأس بذلك لأن هذا من باب النصيحة، إذا استنصحك فانصح له. لكن جمهور أهل العلم على أنه سواء أخذ أجرة أو لم يأخذ أجرة فإن هذا من البيع المنهي عنه. لماذا؟ لأنه سيكون فيه ضرر على أهل البلدة، يعني والمصلحة العامة هنا مقدمة على المصلحة الخاصة. المصلحة الخاصة هي إيه؟ إفادة الشخص اللي جاي من الخارج من البادية أو من القرية، شخص واحد أو عدة أشخاص. والمصلحة العامة هي أن يحصل الرخص على أهل البلدة والتجار في السوق، وبالتالي سيحصل الرخص على الناس اللي تشتري على أهل البلدة أنفسهم. إذا سيشتري التجار بسعر أقل وبالتالي سيشتري الناس بسعر أقل. أما إذا حصل فيه غلاء في السعر فالتجار يشترون بسعر أعلى وأهل البلدة سيضطرون اضطرارا للشراء بسعر أعلى. فلذلك الشرع نظر إلى المصلحة العامة وقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. طيب في مسألة، أن هو لو طلب منه البادي لو طلب من الحاضر أن يبيع له يقولون يجوز، أو كان عالما بسعر السوق، يعني إذا اختل شرط من الشروط التي ذكرناها عن الإمام أحمد فإن البيع يصح. لماذا؟ لانتفاء الضرر أو للنظر في معنى الحديث، يعني لانتفاء الضرر الحاصل أو للالتفات لمعنى الحديث، أن الحديث هذا كله يدور على أي شيء؟ على البيوع التي النهي عن البيوع التي فيها نوع من الغرض أو الجهالة أو الخديعة أو التدليس. أما إذا كانت الأمور مكشوفة يعني يعرف سعر السوق ويعرف أن اليوم تباع بالسعر الفلاني فلا بأس أن يأتي واحد يساعده في ذلك أو يبيع ويشتري له نظرا أو التفاتا لمعنى الحديث. نعم. طبعا موضوع السمسرة في العقارات أو كذا غير هذا الأمر، نحن نتكلم عن السمسرة اللي جاي تلعب الخارج، جاي خضروات أو فواكه أو بقوليات أو أي شيء. أما السمسرة التي في العقارات وكذا يعني لا إشكال فيها، يعني لا بأس بها، وسيأتي الكلام عليها بعد ذلك. لكن نتكلم عن واحد جاي من برا البلد، جاي معاه بضاعة محملها على عربية عاوز يبيعها في السوق، فيقابل واحد يفعل معه كما ذكرنا، يقول له أنا بيعها لك بأجرة أو بدون أجرة، أو يشتريها منه مباشرة فيدخل في بيع ركبان. لكن هذا الكلام لا يدخل في السمسرة في ما يتعلق بالدور من العقارات في الأراضي ونحو ذلك. ما يأتي بالتأشيرات ونحو ذلك هذا لا يدخل في السمسرة، إنما هي مكاتب، يعني الظاهر أن هذه مكاتب يعني تأخذ أجرتها على يعني تعيش من هذا الأمر، يعني هي إما أن تخسر بالسمسرة، هو يعني الذي يأتي بالتأشيرات من الخارج لا يعرف الأشخاص ولا يعرف الناس الذين يريدون السفر أو العمال أو العمالة، فهؤلاء وسطاء يعني قد يدخلون في السمسرة من هذا الجانب. يعني نعم يريد احنا نكتب الاشياء هذه على اساس يعني الدرس يكون متواصل ونجيب عنها مثلا في اخر الدرس، احسن من بعض الاخوه في يقول ان هذا الاسئله الكثيره بتقطع الدرس وتقطع التسلسل الفكري، فاقصد لو كتبه تكون افضل. طيب النوع الرابع والخامس. طيب قال ولا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا على وزن لا تزكوا أو لا تصروا أو لا تصروا، وهذا مأخوذ من الصخرية الذي هي الحرث، تصرية الإبل أو الغنم أو حتى البقر. البقر لم يذكر في الحديث، لم يذكر البقر في الحديث لأن أكثر ما كان عندهم كان من الإبل والغنم، والبقر كان عندهم قليلا. فهذا الحديث لا تصروا الإبل والغنم ومن ابتعاها فهو بخير النظرين، يعني يأتي الإنسان عنده ناقة أو عنده غنم يريد أن يبيعها، فيأتي يحبس اللبن في الضرع، يأتي يحبس اللبن في أخلافها أو في الضرع عدة أيام، فيأتي المشتري ينظر إلى الشاة أو ينظر إلى البقرة أو ينظر إلى الناقة فيجد أن ضرعها مليء باللبن بالحليب، فيظن أن هذه الناقة أو أن هذه الشاة هكذا دائما حلوب بهذه الكمية الكبيرة، تحلب اللبن بهذه الكمية الكبيرة فيشتريها بثمن مرتفع بناء على أنه سيستفيد منها وينتفع منها انتفاعا كبيرا، ثم لما يأخذها ويذهب يجد أن لبنها قليل، يحلبها أول مرة يجد أول مرة طبعا ممتلئة باللبن، يحلبها بعد ذلك أول مرة يجد اللبن قليل، ينتظر مرة ثانية يجد اللبن قليل ليس كما رأى، لأن صاحبها صراها، يعني إيه؟ يعني حبس اللبن في الضرع، حبس اللبن في الضرع عدة أيام قبل أن يبيعها تغريرا للمشتري. هذا النوع من التدليل والإخفاء، هذا النوع من الغش، وسنتكلم عليه الآن التفصيل. وهذا التدليل كما أنه يكون في الإبل والغنم والبقر، وأهل العلم يقولون يكون أيضا مثلا في بيع العقارات والسيارات. عندك مثلا بيت فيه شقوق وفيه صدوع في الجدران، الجدران متقطعة فيها شقوق، البيت في الجدار أولي لأخيري أو في بعضي، فتأتي أنت قبل أن تبيعه تدهنه، تدهنه الشبوية أو الشين أو ثلاثة تدهنه، فتخفي هذه الصدوع فيما يظهر. هذا نوع أيضا من التدليل والغش. يكون عندك سيارة مثلا فيها عيوب، فتأتي أيضا تدهن هذه السيارة فتخفي هذه العيوب عن المشتري، فهذا نوع من التدليل. فالذي معنا الآن هو بيع المصرات، يعني الناقة أو الغنم أو البقرة التي حبس اللبن في أضرعها من أجل أن تظهر بأنها تحلب أكثر، فبعد أن تشتريها حلبت أنت أول مرة، بعد كذا تدور المرة الثانية والثالثة لا تجد إلا شيئا قليلا، فتعرف أنك قد خدعت أو غششت أو ضحك عليك أو جلس عليك ونحو ذلك. فماذا تصنع؟ نرجع مكانا للحديث، يقول ولا تصروا أو ولا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاع فهو بخير النظرين، من ابتاع اشتراها فهو بخير النظرين، كان هو بالخيار بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، إن رضيها أمسكها، خلاص يمكن هو بيبع اللحم مثلا وكان موضوع اللبن موضوع يعني فرعي بمجداله، فإن رضيها أمسكها يعني هو الخيار، وإن سخطها كرهها وأذني وششت ورجل بيضحك علي وغشني ردها ورد معها صاعا من تمر، وهو وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا، يعني له الخيار ثلاثة أيام، له الخيار ثلاثة أيام. الأيام هذه تبدأ من متى؟ بعضهم يقول تبدأ من اكتشاف العين، من اكتشاف هذا العين، وبعضهم يقول تبدأ من وقت البيع، من وقت العقد أو وقت البيع. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. في رواية في المسند أنه قال صاعا من طعام أو صاعا من تمر، وهذه الرواية صححها الحافظ، لأن هذه الرواية صاع من طعام أو صاع من تمر تعطي فرصة أكبر أن أنت لا تتقيد بالتمر، قد ترجع صاع من أرز مثلا أو غير ذلك. إذا كنت تريد أن تعطي صاعا من تمر ماشي، إذا كنت تريد تعطي من التمر فيقولون بأن نصف الصاع من القمح يساوي الصاع من التمر. طيب بعض العلماء يقول، ابن أبي ليلى وأبو يوسف يقول لا يتعين صاع التمر بل قيمته، لا يتعين صاع التمر بل القيمة. الله
Thank you. طاعة من الطعام أو طهر. جمهور أهل العلم على القول بهذا الحديث إلا الأحناف. الأحناف يقولون نحن لا نأخذ بهذا الحديث وإن كان في الصحيحين. لماذا؟ يقولون لأن هذا الحديث مخالف الأصول. مخالف الأصول لماذا؟ يقولون لأن معروف في الأصول أنك إذا تلفت شيئا أو أتلفت شيئا فإن عليك الضمان. طيب الضمان إزاي؟ الضمان إما ترد إذا كانت السلعة مثلا فرضنا هي موجودة، إذا كانت أخذت تردها أو ترد مثلها أو ترد قيمتها. إذا كانت السلعة موجودة ترد السلعة، إذا لم تكن موجودة واستطعت أن تأتي لمثلها تشتري المثل وترده أو ترد القيمة. يقولون لكن في هذا الحديث ليس هناك لا رد السلعة ولا رد القيمة ولا رد المثل، لأن اللبن قد يكون كثيرا أو قليلا، قد يكون لبن جيد أو غير جيد، ومع ذلك فإن الحديث حدد الذي يرد مع الشاة أو مع الناقة أو مع البقرة حدد صاع من تمر. ماشي إذا كان مثلا لبن قليل من نصف صاع، إذا كان كثير يكون صاع أو صاع ونصف. فيقولون أن هذا خارج عن قاعدة الضمان في الشريعة، ويقولون كذلك لأنه لم يتابع أبا هريرة عليه أحد. فالأئمة من الكبار من أئمة المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة ردوا عليهم على الأحناف ردود طويلة جدا، ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وخلاصة ما يقال فيه بأن هذا الحديث مخصص للنصوص العامة التي فيها ضمان المتلفات. هذا الحديث بهذه الصورة التي نص فيها على أنه يرد هذا المبيع ومعه الصاع من تمر أو صاع من طعام هو مخصص للأحاديث العامة في الضمان أو في المتلفات. والشريعة التي أتت بهذا هي التي أتت بهذا، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين فهو مخصص لما أتى من العمومات. أما قوله بأن أبو هريرة لم يتبعه أحد فقد تابعه غيره من الصحابة، تابعه ابن عمر عند أبي داود والإمام الطبراني، وتابعه أنس بن مالك عند في مسند أبي يعلى، وتابعه عمرو بن عوف المزني عند البيهقي، وتابعه أيضا ابن مسعود ذكره الإسماعيلي في مستخرجه وغير ذلك. وحتى لو لم يكن أحد تابعه فإن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أفقه الصحابة ومن أحفظ الصحابة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا ينسى. أما من طعن الحديث بالنسخ فلا حجة له في ذلك، لأن النسخ لا يثبت إلا بالتاريخ، لابد من ذكر التاريخ ولا تاريخ هنا، وخاصة بأن أبو هريرة رضي الله عنه من أسلم في عام خيبر، يعني ممن تأخر إسلامه، فيمتنع أو يبعد القول بالنسخ. الحديث الأخير في هذا الباب باب بيوع المنهي عنها، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. تنتج الناقة هكذا تنتج مبني لمجهول، ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الناقة الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا البيع أيضا من البيوع المنهي عنها. يقول نهى عن بيع حبل الحبلة، يعني حبل الحبلة، الحبلة هي الحامل، الناقة الحامل، يعني نهى عن بيع نتاج النتاج، نتاج النتاج، يعني عندك ناقة حامل فينتظر أن تضع هذه الناقة الحامل، تضع ولدها، يعني تضع بنتها، ثم تلد هذه البنت. فالبيع هنا الآن عن أي شيء، النهي هنا عن أي شيء، أهل العلم فسروها بعدة تفاسير. التفسير الأول أن النهي هنا منصب على جهالة المدة، المدة الزمن، يعني يقول لك إيه، أنا مثلا سأبيعك هذه السيارة أو هذه الدار بعد مدة، ما هي المدة؟ قال إلى أن تضع هذه الناقة، ثم الناقة التي في بطنها تضع وتلد مرة هي الأخرى، يعني نتاج النتاج إلى أن يلد نتاج النتاج. طب احنا مش عارفين بقى، يمكن اللي في بطنها هذه تموت مثلا، ما ندري متى تضع هذه. نعم ممكن تضع ذكر، احسن ممكن تضع ذكر، ممكن الذي يوضع او يولد يموت. فالان جهالة المدة، اذا الاحتمال الاول جهالة المدة. الاحتمال الثاني ان واحد يبيع الواحد ولد الولد، يعني اما يقول له دي تضع وبنتها تضع، ابيعك النتاج بتاع بنتها. فالان الجهالة تنطبع على اي شيء الان؟ على المبيع نفسه، احنا مش عارفين، يمكن توضع ميتة او تضع ميتة، يمكن يأتي اثنان بدل واحد. فالان النهي منصب في هذه الصورة على المبيع. اذا الصورة الاولى منصب النهي على المدة، جهالة المدة، هذا نوع من الغرر والجهالة. وفي الصورة الثانية منصب على جهالة المبيع. فهذا الآن يقول أنه كان يبيع الشارب، من أول الحديث نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. الأكثر استعمال الحبل للنساء، الحبل بالحاء والباء واللام للنساء خاصة، والحمل يستعمل للنساء ولغيرهن من الإناث الحيوان، يعني استعمال الحبل الأكثر فيه للنساء، وأما الحمل فلهن ولغيرهن. كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور، يعني البعير، والجزور والبعير ذكرا أو أنثى، جمعه جزر وجزائر، كان يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، تنتج يعني تلد الناقة، وهو كان دائما مبني على صيغة، دائما يأتي على صيغة المبني المجهول، تنتج الناقة يعني تلد الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، يعني تلد التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارب والناقة الكبيرة بسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، وهذا يعني تفسير آخر، أن عنده ناقة كبيرة يبيع هذه الناقة الكبيرة بنتاج النتاج، فهذا بيع من البيوع أيضا المنهي عنها. هذا خلاصة ما جاء في هذا الباب. والشيخ صالح الفوزان يقول هنا في تعليقه على الحديث، ويدخل في هذا الحديث يقول هو معلوم الآن والله أعلم من البيع المنتهي بالتمليك، البيع المنتهي بالتمليك، صورة هذا العقد إن هو مثلا يعطيه سيارة، يقول الآن ادفع إيجار كل شهر مثلا 100 أو 200 أو 300 أو 1000، إلى 5 سنوات أو إلى 2 سنين. إذا انتهت هذه 5 سنوات امتلكت السيارة، امتلكت هذه السيارة، فهنا عقدان في عقد، عقد إيجار وعقد بيع، عقد إيجار وعقد بيع. فماذا يحصل لو أن مثلا تلفت هذه السيارة أو صدمت؟ يكون ماذا الآن؟ يكون هذا الآن من حصة من؟ على من الآن خسارة؟ هل هذا الشخص الذي كان يدفع الإيجار يعتبر الآن خسر السيارة كلها وهو لم يتملكها بعد، أم هي من نصيب البائع؟ فهذان الآن عقدان في عقد واحد، بيع وتمليك، بيع وإجارة وبيع. فيقول الشيخ صالح في هذا أن هذا الآن ما يسمونه يدخل فيه ما يسمونه بالبيع المنتهي بالتمليك لأنه مجهول، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. فيقول أجرتك هذه السيارة لأجل معلوم 5 سنوات وفي النهاية تصير ملكا لك، يعني إذا تلفت وما بقي فيها شيء تصير ملكا لك. يقول هذا جهالة وغرض ولعب بالناس، لأن هذا يجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام، فهذا في جهالة. وهذا قد يوجد الآن في هذا العقد صور مختلفة لهذا البيع، كبيع بعض المساكن وبيع بعض البيوت بهذه الطريقة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.